بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله حنيفا، الحنيف المستقيم، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، قال حنيفا المستقيم، وقيل هو المائل، ومعناه المائل عن الانحراف إلى الاستقامة، فهو مائل عن الانحراف والضلال إلى الاستقامة. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم، زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل له مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد، فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ولهذا لم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولهذا اليهودية ليست دينا من عند الله، والنصرانية ليست دينا من عند الله، ولو كانت دينا من عند الله لكان دين إبراهيم وهذا الدين واحدا في الأصول. الله قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا، الهداية في ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو كانت اليهودية على الهداية وكانت النصرانية على الهداية لكانت دينا لا يطعن فيه، وإنما يقال بالنسخ. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فدل على أن الحنيفية المسلمة غير اليهودية والنصرانية. وقالوا كونوا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا الدين واحد عند الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام، فدين جميع الأنبياء واحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تموتن، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية، وقال خسيف عن مجاهد مخلصا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجا، وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان.
وجاء في زاد المسير في الحنيف قولان: أحدهما أنه المائل إلى العباد، والثاني أنه المستقيم. وقيل أعرج حنيف نظرا له إلى السلامة. نعم.
قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن كعب القرظي: يا هؤلاء احفظوا اثنتين، شكر النعمة وإخلاص الإيمان، حكاه السيوطي.
نعم، يا هؤلاء احفظوا اثنتين، شكر النعمة وإخلاص الإيمان، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شكر النعمة وإخلاص الإيمان، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، في الذكر والشكر، شكر النعمة وإخلاص الإيمان. والجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره، ومن شكر الله عز وجل على نعمه زاده، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال في زاد المسير، قال ابن في قوله تعالى فاذكروني، قال ابن عباس وابن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال إبراهيم بن السري كما أنعمت عليكم بالرسالة فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي. نعم. وقوله تعالى واشكروا لي، الشكر الاعتراف بحق المنعم مع الثناء عليه. نعم.
قال تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. قوله على الذين يطيقونه، قال محمد بن كعب يمنعهم منه حمل أو رضاع أو غير ذلك، رواه ابن أبي حاتم بهذا اللفظ عن الحسن وقتادة.
نعم. في القراءة على الذين يطوقونه أي بمشقة، وهذه الآية قيل أنها نسخت لأنها كانت في التخير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كان في الأول، ثم نسخت ب فمن شهد منكم شهر فليصوم. وقيل بقيت في ماذا؟ بقيت في الشيخ الكبير، وتكون على قراءة وعلى الذين يطوقونه، فهي في الشيخ الكبير. والمريض مرض لا يرجى برؤه، فمن عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم نعم. فيكون النسخ سابدا في حق الصحيح الصحيح، وأما المريض فهي فيه كما فصل ذلك ابن عباس. نعم نعم. يعني يقصد عند الخرائط كما لم أجد من قال به سوى، حكوا الصيط وعزاوا الخرائط ولم أقفلوا عسن إلى الخرائط. لكن السند موجود. اي نعم. نعم نعم.
قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
قال ابن كثير كما نقل الجميع هنا، قال ابن كثير رحمه الله فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإجابة الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم شهر فليصوم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليس له حال يصير إليه ليتمكن فيها من القضاء، ولكن يجب عليه إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة. ففيه قولان العلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني هو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسر ابن عباس غرور من السلف على قراءة وعلى الذين يطوقونه فدية، أي يتجشمونه كما قال ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري نعم.
قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية. قوله شهر رمضان، قال محمد بن كعب رحمه الله لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ولم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، لم يثبت هذا أنه اسم أسماء الله، ولهذا قال الجامع وهو مردود من وجهين، وجه أول في سرديه أبو معشر وهو ضعيف، والوجه الثاني معارض هذا النص بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها تسمية شهر الصوم المعروف برمضان. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كان قصيام الظهر. إذن قوله هنا محمد بن كعب رحمه الله لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان، من صام رمضان إيمانا وحسابا، من قام رمضان إيمانا وحسابا، وهكذا. فإن قال قائل كيف تصنع بالوقت هذا الخبر عند البيهقي في السنن الكبرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. أولها لم يثبت في أثر أن اسم رمضان أطلق على الله جل وعلا. نعم، لأنه ما في كمال، ما معنى رمضان؟ ثانيها أن مدار الخبر كما في سند البيهقي عن أبي معشر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها في كلام البيهقي رحمه الله ما يدل على توهين الخبر، حيث قال: وهذا رواه الحارث عن عبد الله الخازن عن أبي معشر، وأبو معشر هو نجيح السندي ضعفه يحيى بن معين، وكان يحيى القطان يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه والله أعلم. وقد قيل عن أبي معشر محمد بن كعب من قوله هو أشبه. نعم نعم. فالذين كرهوا أن يقال رمضان وأن يقال شهر رمضان، هذا يرد عليهم بالسنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رمضان. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب. نعم. أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافا لمن كره.
اي نعم، من غير تقييد بالشهر. نعم نعم. نعم، باب يقال رمضان. تبويب البخاري. نعم.
قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية. قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال محمد بن كعب رحمه الله: لا يقربها وهو معتكف. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، لا يقربها وهو معتكف. طيب، أما الجماع فمعروف، لقربها بجماع، لكن هل يقربها ويجوز له أن يقربها بمقدمات الجماع؟ قال في الزاد قوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، في هذه المباشرة قولان، حدوما أنها المجامعة وهو قول الأكثرين، والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة، قاله ابن زيد. وقال قتادة: كان الرجل المعتكف إذا خرج من المسجد فلقي امرأته باشرها، إذا أراد ذلك فوعظهم الله عز وجل في ذلك. أما إذا جامع بطل اعتكافه، وأما إذا قبل أو ضم أو غير ذلك لا يبطل اعتكافه، ولكن يتلاف هذا مع أداب الاعتكاف، لأن أصل الاعتكاف هو الخلوة ولزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان أن يترفع عن هذا. أما كلامه مع الزوجة وحديثه إليه وحديثها إليه فلا بأس، فلقد كانت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فيحدثها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه أيضا من معتكفه إلى عائشة فترجله وهو معتكف صائم. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. قال صاحب الزاد: الاعتكاف في اللغة اللبث، يقال فلان معتكف على كذا وعاكف، وفعل مندوب إليه، إلا أن ينذره الإنسان فيجب، ولا يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعات، إنما الجمع ما يشترط، لكن لا بد أن تقام فيه الجماعات. ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة، إذ الجماعة لا تجب عليها، انتبه، في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن في مسجد لا بد من مسجد، إنما بيت المرأة لا يصح أن تعتكف فيه، ولهذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يعتكفن في البيت، فدل هذا على أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، خلافا لمن من المسلمين 14 قرنا ما عندنا قول نقول خلافا لأحد، حتى جاء العدوي ومدرسته فجوزوا الاعتكاف في البيوت. فنقول لأول مرة في التاريخ خلافا للعدوي صاحب الشذوذات الفقهية والضلالات العقدية والمنهجية. صاحب الشذوذات الفقهية والضلالات العقدية والمنهجية. ولا يجوز في إلا في مسجد تقام فيه الجماعات. ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجماعة، إذ الجماعة لا تجب عليه. ولا يصح بغير صوم، فيه عن أحمد روايته. نعم نعم. نعم، الشيخ العثيمين ينبه على هذا التنبيه، جيد هذا. يقول في تعريف الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة وليس لزوم بيت. اقرأ اقرأ هذا. يقول
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على الزاد: والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف في بيته وقال لا أخرج إلى الناس فافتتن بالدنيا ولكن أبقى في بيتي معتكفا فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا.
نعم، سمى إيه؟ عزلة وليس اعتكافا، ليس اعتكافا. ولو افترضنا أنه من قبل اللغة عكف على كذا مثلا فليس من قبل الشرع، فالشرع اشترط المسجد، ولهذا اتفقت الأمة على اشتراط المسجد، لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يحصل فيه الاعتكاف. لكن لا بد من مسجد، لا بد من مسجد تقام فيه الصلاة الخمس. حتى المصلى الذي قد يصلى في بعض الصلوات كمسجد في محطة ولا كذا يصلى فيه الظهر والعصر فقط مثلا، أو مصلى مدرسة أو غير ذلك، هذا ما يصلح، هذا ما يصح، لابد أن يكون مسجدا. طيب قد يقول قائل: سمي محل صلاة المرأة في بيتها مسجد، مسجد. نقول هذا من وجه كونه محل سجود، فليس مسجدا تجري أحكام المساجد، وإنما لأنه محل سجودها وطاعتها. ولهذا عندنا الأرض كلها مسجد، كلها مسجد، يبقى الناس كلها معتكفة في البيوت في غير البيوت. لو انت أخذت بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا. فلو أخذت بظاهر هذا اللفظ يبقى الأرض كلها مسجد، يبقى اعتكف في الأرض كلها. نعم نعم. أيوة، اي مسجد اليوم؟ امال ايه؟ لا اقصد يعني في عشر اواخر الايام ديت في السنه ديت يعني، ولا مين اللي سمح لهم بان يفعلوا هذا؟ الدوله سمحت؟ الدوله سمحت؟ لا المساجد، لا من المساجد؟ احنا مساجد ما عملناش. ها ناس انت يا استاذ ابراهيم؟ قبل كورونا يمكن، قبل كورونا لا لا، لكن في ناس طبعا بتسرع العمل ده ومش مقتنعة بالعمل ده أصلا وبيروحوا، بل وفي ناس معتكفة في السر كمان، في ناس معتكفة في السر ويصلي في السر، في ناس بتفعل هذا. نعم نعم. سبيل الاعتكاف تعتكف على السنة، تسمع وتطيع ولي الأمر وتؤجر كما لو أنك اعتكفت العشر ليالي إن شاء الله، لكن نعتكف على السنة إن شاء الله، نسمع ونطيع ونعتكف على السنة بإذن الله. وما يأتينا من أجر الامتثال والانضمام إلى جماعة المسلمين لا يقارن بأجر المخالفة والشذوذ عن الجماعة. نلزم الجماعة، الحمد لله نلزم الجماعة. نعم، فالأجر موجود، والنبي قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أنت إذا كنت تعتاد الاعتكاف أنت مأجور إن شاء الله. تعتاد الاعتكاف أنت مأجور بإذن الله، ولو لم تعتكف أنت مأجور. نعم. لا شك بالجماع، الجماع والإنزال كذلك. نعم.
قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية. قال قوله وليس البر بأن وليس البر،
يقول هنا الجماع فهو محرم على المعتكف ويبطل باعتكافه بإجماع أهل العلم، ونص على ذلك ابن عباس حيث قال فهذا فالرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غيره فحرم الله عليه أن ينكح نساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه، كما نص على الإجماع في هذه المسألة ابن قدام. الأمر الثاني المباشرة فيما دون شهوة، فهذه محرمة لأنها قد تفضي إلى ما يفسد به أو يفسد به الاعتكاف وهو الإنزال، وإن لم ينزل فاعتكافه صحيح، نص على ذلك ابن قدامة ويؤيد ذلك ظاهر الآية السابقة. إذ المباشرة عامة في كل ما يتلذذ به الرجل من زوجته من جماع وغيره كاللمس والتقبيل، ولم أجد مخصصا لما دون الجماع مما يقصد به الشهوة. ومن السنة ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. طيب الأمر الثالث قرب الرجل زوجته لغير شهوة بأن تغسل رأسه أو تفليه أو ترجله، فقد دلت السنة على جوازه. نعم.
قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية. قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. يقول وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف وقد اختلفت الروايات في سبب نزوله هذه الآية اختلافا كثيرا، ولم أجد ممن من عرض لسبب نزولها من يوافق مفسرا في قوله لأنه يقول إذا اعتكف والمشهور إذا أحرم. وذكر صاحب قال ثالثا هنا الجامع يقول وهو الصحيح أو الراجح ما رواه من المحدثين البخاري ومسلم ومن مفسرين الطبري والواحدي من حديث البراء قال كانوا إذا أحرموا، في رواية إذا حجوا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله عز وجل قوله وليس البر بأن تأتوا من ظهره ولكن البر من اتقى. من الذي أصلا شرع لكم هذا؟ تزعمون تعظيم الشعائر وأنتم مشركون، يهابون وهم محرمون أن يأتوا البيوت من أبوابها ويأتون من ظهورها تعظيما سبحان الله، وأنتم تشركون بالله وتعبدون أصنام والأوثان. فلو عظموا الله بالتوحيد لكان أولى. فهذا هو السبب الذي جاء في السنة الصحيحة. نعم. أما قول إذا اعتكف هذا يقول لم يقله أحد من المفسرين.
قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال محمد بن كعب كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد من الآخرة، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه.
كان القوم
في سبيل الله فيتزود الرجل
فكان أفضل زاد من الآخر
أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذا رواه ابن جرير وأخرجه ابن أبي حاتم.
يقول ومع إرسالي في الظاهر وعدم وضوح عبارتي عندي غير أن الإمامين أخرجاه في جملة القائلين أن الآية الكريمة نزلت في الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وقد قال بهذا القول حذيفة وابن عباس ومجاهد في جماعة من الصحابة والتابعين. وأفضل تفسير الآية ما رواه الترمذي وابن أبي حاتم والطبري واللفظ للترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصره فقال بعض لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وأن الله قد أعز الإسلام وكثر الناصر، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، انتهى. قلت في هذا التفسير الآية من صحابي شاهد التنزيل لا ينافي عموما ما تتضمنه الآية من النهي عن إلقاء الأيدي إلى التهلك. نعم نعم نعم. قال في الزاد: وأنفقوا في سبيل الله، هذه الآية نزلت على سبب وفيه قولان. طيب، وذكر سببين: الأول أن أنصاركم ينفقون وتصدقون، الثاني أنه القعود عن الغزو شغلا بالمال، الثالث أنها القنوط من رحمة الله، الرابع أنها عذاب الله. نعم، وهي عامة، عامة في الإنفاق في سبيل في الجهاد وفي غير الجهاد، كل ما يرجى به وجه الله، ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة في هذه وفي غيرها. كل شيء يلقي الإنسان فيه يديه إلى التهلكة فهو ممنوع. نعم، وأعظم ذلك المعاصي والبدع والكفر، هذا أعظم ما يلقي الإنسان بيديه إلى التهلكة فيه، لأنه يخسر بذلك آخرته. أعظم شيء، أعظم من مصائب البدن، ليست فقط خاصة بأن تلقي بيديك إلى التهلكة في بدنك فيفسد عليك بدنك أو عضو من أعضائك، بل أعظم ذلك أن يفسد عليك قلبك، هذا أعظم التهلكة. أعظم التهلكة أن تلقي بيديك إلى ما يفسد قلبك ودينك. فمن جالس مبتدعا فقد ألقى بيديه إلى التهلكة، ومن قرأ للمبتدعين فقد ألقى بيديه إلى التهلكة، فكيف إذا كان مبتدعا؟ ومن جلس أصحاب المعاصي كذلك. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. نعم، في أعظم من هذا؟ نعم.
قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية، قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عن كعب بن عجرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذان القمل أن أحلق رأسي ثم أصوم ثلاثة أو أطعم ست مساكين، وقد علم أنه ليس
مساكين
أو أطعم ستة مساكين وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به. روى هذا الخبر عن كعب بن عجرة من طريق مفسر ابن جرير.
نعم، يقول: وفي كل منه مقال، في سعد بن نافع وأسامة بن زيد، وفي كل منه قال، ومثله في إفادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أولا بعد حلقه رأسه متأذيا بالقمل بذبح شاة، ثم خيره بين الصيام والإطعام لما علم أنه لا يستطيع النسك. ولكن أكثر الروايات عند الشيخين وغيرهما في قصة كعب بن عجرة هذه التخير بين النسك والإطعام والصيام، وهذا هو الراجح في فيدة الأذى والمرض كما ظهر الآية، وما قاله الجامع هنا والصحيح هو الصحيح، أن من احتاج إلى حلق الرأس فإنه لا يأثم وعليه الفدية. ولهذا العلماء قالوا: مرتكب المحظور على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي المحظور غير محتاج إليه، فهذا آثم وعليه الفدية، آثم وعليه الفدية، عالم ذاكر مختار يأتي المحظور غير محتاج إليه، فهذا آثم وعليه الفدية. القسم الثاني: عالم ذاكر لكنه يأتي المحظور محتاجا إليه لأنه يؤذيه كهذا الحديث، فهذا لا يأثم لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية. طيب القسم الثالث: من يأتي المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فهذا لا إثم ولا فدية. يبقى هناك من عليه الإثم والفدية العامل الذكر المختار وهو غير محتاج، وهناك من لا عليه إثم ولا فدية وهو الجاهل الناسي المكره، وهناك من لا إثم عليه وعليه الكفار وهو الذي يأتي المحظور محتاجا إليه كما في قصة كعب، فإن النبي قد أمره بحلق رأسه لأن القمل قد آذاه ثم أمره بهذه الفدية، وفدية حلق الرأس وتقليم الأظفار ولبس المخيط ومس الطيب وتغطية الرأس وغير ذلك كله على التخيير، أن يخير بين ثلاثة، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم ثلاثة أيام، أي ذلك فعل أجزأه، أي ذلك فعل أجزأه. نعم. نعم. ده في كفارة اليمين يعني أو المسكين نصف صاع، النبي قال لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. نعم. لا، أما نجاع بالجنيهات لا يخرج مال، لا يخرج مال، لكن تأتي بكيل نصف أرز تقريبا. نعم. لو أنك أخرجت الأرز لا إشكال، لو أنك أخرجت أرز مع لحم مع كذا ده الأفضل وخروجا من الخلاف. نعم. هذا في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوته. نعم. أما فديك في نصف صاع. نعم. تمام. يعني قال الآية رقم كم؟ الآية رقم كم؟ 196. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى بالنفقة في سبيله وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير، يعني ليست خاصة بالجهاد ولكن هذا أعظمها، ويكل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيه من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة لها كروح، ولهذا يا إخواني اثنان يقوم عليهما الدين في أغلبه، مجاهد بنفس وماله ومجاهد بعلمه، المنفق العالم، المنفق يبنى الإسلام بمال المحسنين ويحصل بذلك من منافع ما الله به عليم، والعالم فيحصل بالعالم الفقه والمعرفة وطريق الاستقامة، فبعلم العالم ونفقة المنفق يبنى الإسلام، هذا جهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد بالسيف والسنان فيشترى بأموال الأغنياء. قال فالنفقة له، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسلط الأعداء وشدة تكالبهم، كالدعوة إلى الله، الدعوة تحتاج إلى أموال، تحتاج الدعوة إلى أموال، أموال للطلبة ينفق عليهم، أموال في الكتب، أموال في المسجد، أموال في كل وسائل الدعوة تحتاج، وإلا قد لا يكون هناك مال فتتعطل الدعوة. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع الأمرين، ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات سباع يعني، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر نحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ومنها ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل نوع من أنواع الإحسان أمر بإحسان عموما فقال وأحسن. نعم.
قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال محمد بن كعب: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. رواه بهذا اللفظ عن ابن عمر بن جرير، وساق السند إلى أن قال: وعن محمد بن كعب بن القرظي مثله.
نعم، يعني جمع إتيان النساء الجماع، أو كذلك التكلم بذلك للرجال والنساء، ويدخل فيه دواعي الجماع. إذ الإنسان إذا كان محرما فلا ينبغي أن يتكلم في هذا حتى يتحلل الحلة كلها، فحينئذ يجوز له أن يأتي النساء. لهذا من أتى النساء قبل التحلل الأول فسد حج، ومن أتى النساء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وهو أن يأتي بجميع الأعمال فإنه يصح حجه، لكن عليه دم أن يذبح حشاة وأن يحرم من الحل لطوافه إذا ما كان طاف. قال الجامع: والراجح عندي ما اختار ابن كثير أن الرفث يشمل الجماع ودواعيه من قبلة ومباشرة والتكلم به في حضرة النساء. قال الفيروز أبادي: الرفث محركة الجماع والفحش كالرفوث وكلام النساء في الجماع أو ما وجهنا به من الفحش. نعم. أما هذا الرفث. نعم.
قوله: ولا فسوق، الفسوق المعاصي كلها.
قال صاحب الزاد زاد المسير: وفي الرفث ثلاثة أقوال، أحد الجماع، الثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، الثالث أنه اللغو من الكلام. نعم.
قوله: ولا فسوق، الفسوق المعاصي كلها. رواه الطبري وابن أبي حاتم.
وهذا الصحيح أنه يشمل كل هذا. قال صاحب الزاد: الفسوق في ثلاثة أقوال، أحدها السباب، الثاني التنابز بالألقاب، الثالث المعاصي. نعم. قال: وهذا الذي نختاره، لأن المعاصي تشمل الكل، ولأن الفاسق الخارج من الطاعة إلى المعصية كل هذا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يبقى شرط ماذا؟ أن يكون الحج مبرورا. وما الحج المبرور؟ حج من لم يرفث ولم يفسق. نعم.
قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. الآية قوله: كذكركم آباءكم. قال محمد بن كعب: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير أفعال آبائهم. فأنزل الله على محمد.
قرأت قوله: والجدال في الحج.
قوله: ولا جدال في الحج. قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. رواه الطبري والبغوي عن المفسر بهذا اللفظ.
نعم. فهذا من نوع الجدال. يقول الجامع: والراجع عند أن الآية تتضمن نهي المحرم عن الممارات والمخاصمات في أمر الحج وغيره بوجه عام. طبعا هذا إذا كان بالباطل، هذا إذا كان بالباطل، إنما إذا كان بالتي أحسن بالعلم نتجادل في مسألة، أنت تقول ما عليه دم وأنا أقول عليك دم، أي دم مثلا، تقول لي أنا مثلا إذا ترك واجبا من واجبات الحج فليس عليه شيء لأنه لم يثبت شيء مرفوع، فأقول لك لكنه ثبت عن ابن عباس بإسناد موقوف صحيح: من ترك نسكا فعليه ذم، وهذا له حكم مرفوع، إذ مثل هذا ليقال بالرأي. هذا نوع جدال بالتي أحسن، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. قال صاحب الزاد: وفي معنى الكلام قولا، أحدهما أن معناه لا يمارين أحد أحدا، فيخرج المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وعكرمة والنخعي وقتادة والزهري والضحاك في آخرين. والثاني أن معناه لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره، لا جدال في الحج أي لا شك فيه، فقد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه. ليه يا أخوان؟ لأنهم كانوا النسيء يقدمون وآخرون. قال مجاهد: كانوا يحجون في ذي الحج عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل سنة من كل شهر عامين، حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، ثم حج النبي من قبل في ذي الحجة، فذلك حين قال: إن زمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. لهذا المعنى ذهب السدي عن أشيخي والقاسم محمد، والذي يظهر أن أبا بكر حج في الحج ولم يحج في ذي القعدة. نعم، شوف هذا حجة الصديق، حجة الصديق في ذي الحجة. نعم.
قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وشد ذكر الآية قوله كذكركم آباءكم. قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير أفعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
نعم.
قال: كانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء، فقال الله: اذكروا الله كذكركم آباءكم، رواهما ابن أبي حاتم.
نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: واختلف في حجة الصديق هذه، هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين، أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين: أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان أهل الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها، على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم.
أعيد كلامه.
قال: واختلف في حجة الصديق هذه، هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين، أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين: أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان أهل الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها، على قولين، والثاني قول مجاهد وغيره. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني في هذا نظر، شوفوا كلام غيره، شوفوا كلام غيره. نعم، غير ابن القيم.
قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأن الحج قد فرض في العام التاسع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذا العام انشغالا بالوفود، فقام في حقه الواجبان، واجب لا يتأخر، وهو دعوة الوفود وكذا، واجب يتأخر إذا كان لعذر وعدم استطاعة، وهو الحج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعث المنادي ينادي بترك أعمال الجاهلية من الطواف عريانا وغير ذلك، ولا يحج مشرك، كما أرسل من ينادي بهذا؟ علي رضي الله عنه في حجة أبي بكر. نعم. في حجة أبي بكر قال إيه؟ ماذا احنا قرانا في شيء عن جديد يعني. نعم نعم قال ابن حجر
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وطريق الجمع فيه واستدل به على ان حجه ابي بكر كانت في ذي الحجه على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمه بن خالد وقد قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة يوم النحر وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة. نعم روى ابن مردويه من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانوا يجعلون عاما شهرا وعاما شهرين يعني يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره. قال فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل 25 سنة فلما كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر. ثم قال تنبيه
قال وأذن في الناس الآية وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء. نعم قال ها أكمل. نعم يعني هنا يرجح أنك في ذي الحجة وهذا الذي يظهر أنك في ذي الحجة وكذلك أيضا كان الحج قد فرض ولهذا وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فلا حج بالناس ونادى بهذا النداء ولكن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام انشغاله بالوفود. نعم نعم ابن كثير قال شوف اقرأ هذا ابن كثير
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا
اللي هو أن الصديق حج فين في ذي القعدة وأن هذا كان آخر العامين. نعم
وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأن
نعم.
هذا
نعم.
وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر ولا يلزم من فعله من نسيء هذا النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما ويحرمون عوضه صفرا وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله أي في تحريم 4 أشهر من السنة.
إذا رجحه أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى أن حجة الصديق وقعت في يد الحج، إذ كيف تصح الحجة وهي في ذي القعدة؟ ما تصح الحجة. ثم كيف قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن، وقد أذن في يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر ما يكون إلا في ذي الحج، ما يكون في شهر اخترعه هؤلاء، ذو القعدة ما فيها حج أكبر، ويوم الحج الأكبر هو العاشر من ذي القعدة؟ أبدا، إنما هو العاشر من ذي الحج. فدل هذا على أن أثر مجاهد فيه نظر، وأن الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قد حج في ذي الحج. تبقى مسألة وهي هل الحج فرض في العام التاسع أو في العام العاشر، حيث حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، وأن الحج قد فرض يوم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الأول أنه قد فرض في العام التاسع، وقد حج أبو بكر حجة الفريضة. وأما عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فكان لانشغاله بالوفود. نعم.
قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
هذا الكلام في حجة الرسول. نعم، فرضية الحج.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال محمد بن كعب: المرأة الصالحة من الحسنات. رواه ابن أبي حاتم.
الله أكبر، الله أكبر. وأي حسنة هذه المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها صرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت حفظتك في نفسك ومالك. هي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، هذه المرأة الصالحة، فنعم الحسنات. وإن كانت الحسنات تعم، هي المرأة الصالحة، هي الولد الصالح كذلك، هي المكسب الحلال الطيب، هذا كله من الحسنات. لكن حسنة المرأة حسنة عظيمة، حسنة كبرى لا شك. ميزان يا أخواني أي بيت حقيقة، شئنا ما بين، ميزانه المرأة. لو أن المرأة فسدت أفسدت عليك مزاجك، وأفسدت الأولاد، وأفسدت كل شيء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخواني، وأن يصلح أزواجنا. وكل من ابتلي بالمرأة الناشذ عرف ذلك جيدا، وأنه لا يهنأ بشيء. سبحان الله، إن طلق يا أخوان دمار، وإن أبقى دمار. ولهذا كثير من الناس يبقى على حياته، ليه؟ لأنه ما يستطيع يطلق. والله يا إخواني سبحان الله، ثم ما في ذلك من تشتت الأولاد وحصول الضياع، وأصبح الأبناء قد يتزوج الرجل وقد تتزوج المرأة، وأين الأحضان التي يستمتع بها الولد والأولاد وينعمون بها؟ إن عاشوا مع الأم فمع زوج، وإن عاشوا مع الأب فمع زوجة أخرى غير الأم، محرومون. سبحان الله، والأمر ليس سهلا. الله المستعان. نعم. قال يقول في زاد المسير: وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال، أحدها أنها المرأة الصالحة، قاله علي، والثاني أنها العبادة، والثالث أنها العلم والعبادة، والرابع المال، والخامس العافية، والسادس الرزق الواسع، والسابع النعمة. هذا كله من الحسنات، وكله يدخل في الآية. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى، فقال: ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل.
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه حسنة الدنيا. والذي يظهر والله أعلم من حسنة الدنيا متعلقة بها. صحيح أن العبادة من أعظم الحسنات وكذا، لكن لا يقال عن حسنة الأقرب أن تكون الزوجة وأن يكون الرزق الواسع وأن يكون الولد الصالح أكثر من العبادة. أما حسنة الآخرة هي ما يكون فيها من الجزاء والأجر. ولهذا قالوا في حسنة الآخرة ثلاثة أقوال، أحدها أنها حور العين قاله علي رضي الله عنه، والثاني الجنة قاله الحسن السدي ومقاتل، والثالث العفو والمعافاة. العفو والمعافاة روي عن الحسن والثوري، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قال الزجاج معنا دعاؤهم مستجاب، لأن كسبهم ها هنا هو الدعاء. يا سلام إخواني، سبحان الله، رحم الله علماءنا. شوف القرآن يعني يقع التلذذ به بمعرفة المعنى فعلا، يعني احنا على قدر علمنا بالقرآن على قدر ماذا يا إخوان؟ تلذذنا، اللذة على قدر العلم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ما الذي كسبوه هنا؟ نصيب ما كسبوا مما دعوا، لأن قبلها ربنا إنك في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما إيه؟ كسبوا، مما دعوا. وهذه الآية متعلقة بما قبلها، إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتها. فروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفحج عنه؟ فقال لو كان على أبيك دين قضيت أما كان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. قال فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية إن الله سريع الحساب. طب سريع الحساب تتكرر معنا في القرآن كثيرا. إيه معنى سريع الحساب؟ ما معنى سرعة الحساب؟ هذه آية تأتينا كثيرا. سريع الحساب، ما معنى سريع الحساب؟ وما المراد بسرعة الحساب؟ قال خمسة أقوال، أحدها أنه قلته قاله ابن عباس، والثاني قرب مجيئه، والثالث أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب لذلك، الرابع أن المعنى والله سريع المجازاة، ذكر هذا القول الذي قبله الزجاج، الخامس أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين. يبقى سريع المجازاة أو الإيقاع أو يعني ثلاثة أقوال، الثالث والرابع والخامس تعود إلى سرعة الحساب. لماذا؟ لعلمه، هذا في قول سرعة المجازاة، في القول الثاني لأنه يحتاج إلى فكر وروية وكذا، إنما الأول أنه قرب مجيء سريع الحساب، يعني قريب حسابه سرعة، وكل ما هو آت قريب سريع الحساب يبقى سريع المجازاة وسريع إيقاع الحساب وقرب مجيئه. نعم نعم.
ولو حصل المطلوب في الدنيا كفر فيها كل ما يحصل وقعه عند العبد بالرزق الهنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة.
يعني شوف السعدي رجح ما ذكرناه، اللي احنا قلنا ان الاقرب ان تكون حسنة الدنيا متعلقة بما يكون في الدنيا، فلهذا قال رحمه الله ثم اخبر تعالى عن احوال الخلق وان الجميع يسألون مطالبهم ويستدفعونه مما يضرب، لكن مقاصدهم تختلف. فمن يقول ربنا اتنا في الدنيا، اي يسألوا من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الاخرة من نصيب لرغبتي عنها وقصر متي عن الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين وافتقر إليه في مهمة دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم على حسب عملهم وهمتهم ونيتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتم. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الأخرة ومهمة الدين. هذه فائدة مستنبطة من إجابة دعاء الكافر، في إجابة دعاء الكافر يعني يجاب الكافر في دعائه، قد يجاب لكن ده ليس دليلا على المحبة، وإجابة دعوة الكافر ثبت بها الأدلة، ثبت بها الأدلة، لكن هذه ليست إكراما له. قال: والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراح وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك المطالب المحبوبة والمباح. وحسنة الآخرة هي السلام من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. نعم نعم يعني إن كان الشؤم ففي ثلاثة، وإلا ما في شؤم، هذا قول. والقول الثاني الشؤم معناه ماذا؟ ليس التطير بأن بهذه الأشياء، وأن هذه الأشياء تأتي بالخير والشر بنفسها، هذا ممنوع، هذا ممنوع. لكن إن حصل فهو ما يحصل من خير أو شر للعبد عند مخالطة هذه الأعيان. فإن من الناس من يسعد الإنسان بقربه والانتفاع به وكذا، ومن الناس من يحصل له الابتلاء والمصائب، سواء من زوجة ولا من دابة ولا من دار. نعم، لكن ليس الشؤم الذي عند الجاهلية هو الإنسان يتشائم بأماكن أو بأشخاص أو بأصوات أو بأزمان. نعم نعم، عندك ترجح العثيمين؟
لا شهر.
نعم
لا غير موجود.
إيه؟
لم آتي به.
نعم ها. اقرأ هذا، اقرأ العثيمين. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصواب أن فرض الحج كان في السنة التاسعة ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك.
نعم،
لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشا منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة. والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. فإن قيل: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة وأنتم تقولون أنه واجب على الفور؟ فالجواب: لم يحج صلى الله عليه وسلم لأسباب. الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس. الثاني: أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع، فإنه أذن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. وكان الناس في الأول يطوفون عراة بالبيت، إلا من وجد ثوبا من قريش فإنه يستعيره ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوف بثيابهم، بل يطوفون عراة. انتهى.
نعم، هذا الأقرب. يبقى إذن عندنا الآن مسألتان، المسألة مما ذكره ابن القيم. المسألة الأولى أن حجة الصديقة في العام كان في ذي القعدة، والصواب أنها كانت في ذي الحج لأن فيها الحج الأكبر، ولأن الأذان كان في يوم الحج الأكبر كما جاء في كتاب الله عز وجل. والثاني أن ابن القيم ذكر أن الحج إنما فرض عام حج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه فرض قبل ذلك بسنة لكن النبي أخره لهذا العذر. نعم،
عند أبي داود شفنا من رواية أنس.
نعم،
قال: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها.
نعم، يعني أشمل من ذلك فلا يخلي دعاء من هذا الدعاء. نعم، وثبت أيضا أنه كان في طواف يدعو بها بين الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله في أيام معدودات، قال محمد بن كعب رحمه الله: هما شيء واحد وهي أيام التشريق.
يعني كان يقول ما شيء واحد، يعني الأيام المعدودات والأيام المعلومات، والصحيح خلافه. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. الأيام المعدودات مذكورة هنا، مذكورة في أيام المعدودات. فمن تعجل في يومين من الأيام المعدودات فلا إثم عليه، ومن تأخر من الأيام المعدودات فلا إثم عليه. فدل هذا على أنها أيام التشريق. وأما المعلومات فهي ذي الحجة، في أيام في العشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قوله: ومن تأخر.
قال الجمع هنا ما نسبه البغوي لأكثر المفسرين أن المعلومات هي عشر ذي الحجة. نعم.
قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه، من تأخر في النفر قال من تأخر في النفر الثالث،
يعني إلى اليوم الثالث. قال رواه ابن أبي حاتم ولم يصح سندا ولا متنا. أما من حيث السند فإن في كثير من عبد الله الراوي عن المفسر ضعيف ومنكر حديثه، وأما من حيث المتن فمقتضى أن الحجيج ثلاث نفرات، ولم يقل أحد بذلك، بل المنصوص عليه بين السلف ومنهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من الصحابة والتابعين أنه ليس الحجاج إلا نفران، اللي هو النفر في الايه الثاني عشر بعد الزوال، ليس قبل الزوال كما يعتاد الناس اليوم، إنما النفر يكون يوم الثاني عشر بعد الزوال، يرمي وينفر، يرمي وينفر، أما قبل الزوال فلا يجوز، والقول بذلك ضعيف. أو يكون في الثالث عشر بعد الزوال كذلك. فقال هنا محمد بن كعب: من تأخر في النفر الثالث. نعم. ولعله يقصد، يعني هو والله أعلم، أنه قد يقصد له مقصد خاص في ذلك، وإلا ما يخفى مثل هذا على كعب محمد بن كعب القرضي رحمه الله، وهو الفقيه العالم المفسر، ما يخفى عليه. فالله أعلم بمراد من تأخر في النفر الثالث، لأن النفر قد يكون ثالثا باعتبار ماذا؟ عندنا نفر من عرفة إلى المزدلفة، وعندنا نفر يكون في منى من الحج كله، فيكون يوم الثاني عشر ويكون يوم الثالث عشر. فلعله قصد بالثالث أنه سبقه نفران باعتبارين، باعتبارين. نعم. وإلا مثل هذا لا يخفى، لا يخفى على أي مسلم أدنى طالب، لا يخفى عليه أن النفر نفران. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك يعني الحرث والنسل.
هل قال، نشوف ابن الجوزي يمكن ذكر قول يوضح. قال: فمن تعجل في يومين، أي فمن تعجل النفر الأول في يوم الثاني من أيام منى فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث من أيام منى فلا إثم عليه. فإن قيل إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر ألحق به، ومن تأخر فلا إثم عليه. تبهتم؟ يعني قد يقال من تعجل فلا إثم عليه، لا حرج، لأن هذا اللي يخشى عليه الإثم مثلا. طب اللي تأخر لماذا قيل فلا إثم عليه؟ سبحان الله. والمتأخر مأجور، فقال لا إثم عليه لتوافق اللفظة الثانية الأولى، يبقى من باب مشكدة لفظية فقط. فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا إثم على هذا ولا ذاك، من باب مشكلة، كقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وكقول وجزاء سيئة سيئة مثله. والثاني أن المعنى فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة، والثالث أن المعنى قد زالت أثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليهما قبل حجهما، والرابع أن المعنى طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر، طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى. وهذا الذي يظهر، يعني أن يقال فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا حرج على من تعجل ومن تأخر، فلا الذي تعجل آثم والذي تأخر آثم. نعم. فالذي يظهر أن كلام كعب هنا من تأخر في النفر الثالث أنه ثالث باعتبار عنده رحمه الله، وإلا مثل هذا ما يخفى على أحد، فلعل يقصد نفر من عرفة. نعم.
ذكر ابن كثير عن علي بن أبي طالب قال هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها.
قال ماذا؟
ذكر في الآية
ها؟
وقال وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. قال والقول الأول هو المشهور عليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على تمام. ثلاثة بعد النحر.
تمام. يبقى هذا نفر باعتبار، يعني اعتبار، هذا باعتبار. نعم. يعني نعم يقول النفر الأول يوم النحر،
يقول هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها.
تمام.
والقول الأول
أيام الذبح، يعني تكون نحر، هي تكون أيام النحر. قال
قال والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر،
لا قول علي
هي ثلاثة: يوم لا النحر،
لا قبلها ما
وذكر. قال وقال مقسم عن ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعد.
هذه في تعيين أيام المعدودات، يعني
اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها.
أي نعم. بس ما سمى النفر،
ما سمى النفر.
أي نعم ما سمى النفر، ليس في تسمية النفر. على كل حال هو الذي عند محمد كعب أنه اعتبر نفرا أولا باعتبار معين، وليس النفر الأكبر الذي به ينتهي أعمال الحج. نعم.
قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال محمد بن كعب رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للعبادة مسوك الضأن في اللين يختلون الدنيا بالدين. فيقول الله تعالى أعلي يجترئون وبي يغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. قلنا يا أبا حمزة هل لهؤلاء في كتاب الله وصف؟ قال نعم، قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله والله لا يحب الفساد.
الله أكبر. الله أكبر. ويشهد الله على ما في قلبه، قال صاحب الزاد في قولان أحدهما أنه يقول إن الله يشهد أن ما ينطق بلسانه هو الذي في قلبه، سبحان الله، مع أنه ألد الإيه الخصام. والثاني أنه يقول اللهم اشهد علي بهذا القول، وقرأ ابن مسعود واستشهد الله، ويشهد الله يستشهد الله بزيادة سين وتاء، وقرأ الحسن وطلحة بن صرف وابن محيصن وابن أبي عبلة ويشهد الله، الله أكبر، قراءة عجيبة، ويشهد الله على ما في قلب، ويشهد الله على ما في قلب، ويستشهد الله على ما في قلب. فالقراءات قد يزول بها بعض الإشكالات، لكن طبعا هذه ليست من القراءات المتواترة، هذه قراءة المسعود وقراءة الحسن وكل هذا ليست من القراءات العشر، ليست من القراءات العشر. نعم. مثل القراءات في قول الله عز وجل ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ومقوم الحساب، في إشكال في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام كيف يدعو لوالديه وقد مات أبوه على الكفر، فقال الكثير من المفسرين إنما هذا لما كان عن موعدة وعد أيها، فلما تبين له أنه عدو لتبرأ منه. طيب بس لكن الله قال ولوالدي والمؤمن وما قوم الحساب ربغف لي ولوالدي، بعضهم قال كانت أمه أسلمت، كانت أمه أسلمت، لكن أكثر على أن هذا إنما كان فين، إنما كان لما كان الأب على موعدة، لكن يبقى الإشكالية في الأمة. جاءت بقى قراءتين، في قراءة تقول ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين مقول حبيب، هذا عن موعدة ما في إشكال ولا دخلت الأم. وجاء في قراءة ربنا اغفر لي ولولدي وللمؤمن ما يقوم الحساب، فولده مسلم، قراءة ولولدي وقراءة ولوالدي، نعم، لكن كلها ليست متواترة. نعم. ويشهد الله على ما في قلبه، ويستشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله أنه كاذب. نعم. وهو ألد الخصام، فالخصام جمع خصم، قال خصم وخصام وخصوم، والألد شديد الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وليك الحرث والنسل. نعم نعم.
قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام،
يقول الجامع فالراجع في الآيات عندي أن في المنافقين الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرون حسن النوايا وقلوبهم تنطوي على الكفر، للأدلة التالية أنه قول جمهور السلف ومنهم ابن عباس وقتادة وعطاء ومجاهد، والثاني ترجيح الطبري لهذا القول، ويفهم ذلك من تصديره الأقوال عند تفسير هذه الآية. نعم.
قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفون موقفا واحدا يوم القيامة مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم، قد حصر عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع، ثم تدمعون دما وتبكون حتى يبلغ ذلك منكم الأذقان أو يلجمكم فتصيحون، ثم تقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضى بيننا. الحديث.
نعم. وفي إثبات صفة الإتيان لله عز وجل على الحقيقة، لكن قال الجامع قال والحديث منكر متنا وضعيف سنة، فنكرت متني في مخالفة حديث الشفاعة العظم، يقولت وقفنا وقفنا وحدنا من القيامة مقدار 70 عاما لينظر إليكم وليقضى بينكم قد حصر عليكم فتبكون حتى ينقطع كذا 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 ثم تقولون من يشفع لنا. يقول متن في مخالفة حديث الشفاعة العظمى لفصل القضاء في الصحيحين، أما سنده ففيه عبد الرحمن المحاربي، يعني ليس في حديث الشفاعة مثل هذا وأنهم يقفون 70 عاما ليس فيه ذلك. نعم. وهو الصحيح. وفي إثبات صفة الإتيان له سبحانه وتعالى، وإتيانه سبحانه على حقيقته إتيان حقيقي، لا يقال إتيان أمر أو إتيان ملك، إنما إتيان حقيقي. نعم. ولذا عطف عليه إتيان الملائكة وهو إتيان حقيقي. نعم. وإن كان إتيان الملائكة على ما يليق بها وإتيان الله على ما يليق به. نعم نعم. اقرأ.
قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال محمد بن كعب رحمه الله ائتها مضطجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة كيف شئت إذا كان في قبولها.
نعم. إذا كان في قبولها، هذا تفسير صحيح أنه يأتيها حيث شاء مقبلة مدبرة كذا إذا كان في قبله، أما الإتيان في الدبر فمحرم، فالمرأة اجتنب زمانا ومحلا، أما الزمان الذي اجتنب فيه المرأة فالمحيض، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، لأنه أذى أذى، فإذا تطهرن حتى طهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتونا من حيث أمركم الله. طيب. وأما المحل فالقبل، قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ما الدليل على أنه القبل؟ الحرث، لأن الحرث موضع الولد. نعم نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما فإن فاء فاء وإن عزم الطلاق عزم.
نعم يقول لم نبنها منه حتى نجمع بينهما فإن فاء فاء رجع رجع وإن عزم الطلاق عزم. قال أخرج ابن جرير وفي سند أحمد ابن حازم وخذ رجية وقد أورد الطبراني في جملة القليل من أهل العلم أن المولي بعد 14 يلزم بالطلاق أو الفيئة. ومن أولئك الأئمة عمرو وعمر وابنه وعمر بن عبد العزيز وابن عباس ومجاهد. ونظم السياق نص صريح في هذا القول فإن الله لم يمهل المولين من نسائهم سوى 14 ثم بعدها لا خيار لهم في غير الطلاق أو الفيئة. طبعا هذا إذا إيه إذا رفعت المرأة أمرها أو رفع أمره إلى القاضي. وفيه أنه لا يقع الطلاق بمجرد الأربعة أشهر إذا مضت وهو قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا بطلاق الرجل أو القاضي إما أن يرجع وإما أن يطلق. نعم تركناه فين؟ قال ابن عباس كان يقول اسكن مثلا ايه بس هذا منسوب اليه من رواياته. قال ابن عباس كان يقول اسقي نباتك من حيث نباته رواه الطبراني. نعم نعم. قال والمطلقات
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. قال قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الحبل.
نعم الحبل الولد كل ما يمكن أن تتغير به العدة فلا يجوز المرأة أن تكتم ذلك لمصلحتها لمصلحتها. قال الجامع قلت وأحد ثلاثة أقوال أخرجها ابن جرير عن الأئمة وأصوبها عندي أنها نهيت المطلقة عن كتمانه إنما نهيت المطلقة عن كتمانه والحيض والحمل معا. وبه قال مجاهد وابن عمر وابن زيد والضحاك والربيع وذكر الأدلة على ذلك وأنه قول جمهور السلف. نعم هو في الحقيقة كل ما ترتب عليه هذا يعني الحيض والحمل معا. نعم سواء كان حملا أو كان ماذا أو كان حيضا فلا يحل لها أن تكتم ذلك لطول العدة أو لقصر إيه؟ أو لقصر العدة طول العدة أو لقصر العدة. قال صاحب زادي المسير في ذلك ولا يحل لهن أكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه الحمل والثاني الحيض والثالث الحمل والحيض. صحيح هو هذا. نعم المهم ما يترتب عليه ماذا تغيير في العدة سواء بطول أو بقصر. أيوة نعم لو علم فسقها لا تؤمن إنما يؤتى بأهل الخبرة من النساء. لو علم في فسقها لا تؤمن. نعم صح صح هو قبول قول المرأة لكن إذا اتهمت وعرف في فسقها وكذبها فإنه يلجأ في ذاك لأهل الخبرة. نعم نعم قوله تعالى
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية. قال قوله إلا أن يعفون قال محمد بن كعب يعني الرجال.
نعم قال يعني الرجال. قال رواه ابن أبي حاتم وقال هو شاذ لم يتابع عليه وحكاه ابن كثير والحق أنه كما قال ابن أبي حاتم لتفرد المفسر بهذا القول ومخالفته الأئمة هو شاذ لغة. فالنون في قوله يعفون نون النسوة وهي ضمير الفاعل وليست نون الرفع، إذ لو كانت كذلك لحذفت ولم تثبت مع أن، لأنها أداة نصب ولا كانت تعبيرها كذا إلا أن يعفو، ولم يقل أحد من أهل اللغة بثبوت نون الرفع مع أن الناصبة، مع أن الناصبة. ولهذا قال ابن الجوزي إلا أن يعفون يعني النساء، وعفو المرأة ترك حقها من الصدق الوفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال، وفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال، أحدها أنه الزوج، والثاني أنه الولي، والثالث أنه أبو البكر. نعم.
قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال محمد بن كعب هو الزوج أعطى ما عنده عفوا.
نعم، وهذا قول، وهذا قول، والثاني أنه ماذا؟ أنه الولي، والأقرب أنه الزوج. يبقى إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج. نعم. يا المرأة تعفو عملها، يا الرجل يعفو عمله، ولا تنسوا الفضل بينهم، وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى. نعم. على اعتبار أنها توكله، يعني أنها توكله، توكل ولي، وأنه القائم على أمره، لا سيما إذا كانت بقى صغيرة لا رأي لها. ولهذا قال القول الثالث أنه أبو البكر. نعم. ما هو هذا المرجح، يعني هذا المرجح، إنما القول، إنما من قال بأنه الولي روى عن ابن عباس وكذا وتأثنه أبو البكر، فعلى القول الأول، على القول الأول عفو زوجة أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت. يبقى التخير يعني أن تعفو أو يعفو وليها، يبقى كده أن تعفو هي أو يعفو وليها، يبقى هو الطرف هذا. نعم. نعم. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله وقوموا لله قانتين، قال محمد بن كعب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم كما تكلم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم، حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فتركوا الكلام.
نعم. نعم. فمن معنى معاني القنوت السكوت، هذا من معانيه، ومنه ترك الكلام هنا، ومنه الخضوع، ومنه الطاعة، ومنه طول القيام، ومنه الدعاء، ومنه الصلاة، كل هذه معاني القنوت. نعم. فمن معانيه السكوت. نعم.
قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني الآية، قوله فلما فصل طالوت بالجنود قال محمد بن كعب فصار طالوت بالجنود إلى جالوت.
نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال فصار طالوت بالجنود إلى جالوت، قال وهذا رواه ابن أبي حاتم، وهذا أثر إن كان في سنده ضعف من جهة أبي معشر رواه المفسر، إلا أنه صحيح من حيث المعنى، وذلك أنه فصل، لا أن فصل تستعمل في معان عديدة منها الخروج، يبقى خرج طالوت بالجنود. نعم. وظاهر الآية يؤيد هذا المعنى، وهي إخبار من الله بأن طالوت بعدما ظهرت آية ملكه التي أخبر بها نبي بني إسرائيل آنذاك بادر بفصل جنوده عن بقية الملأ والخروج بهم لغزو عدوهم. نعم. ولا شك أن ذلك بذات المسير. نعم.
قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية، قال محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بين
ولد الجنة. ولذا يقول ابن الجوزي فلما فصل طرد بالجنود أي خرج وشخص. نعم.
قوله والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. قال محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة.
نعم. ولهذا من السنن أن تقرأ دبر الصلوات الخمس. نعم. قول الفقراء المصفحة المقبلة لو أصر 42 قول الفقراء الصفحة المقبلة على طول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله.
قول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال محمد بن كعب هم أصحاب الصفة وكانوا لا منازل لهم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدقة.
نعم. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم.
قوله تعالى لله
قال أصحاب الصف قال الجامع وهو أحد أربعة أقوال محكية عن السلف ذكره ابن الجوزي وابن أبي حاتم. القول الثاني الفقراء من المهاجرين، والثالث أنهم قوم أصابتهم جراحات مع النبي فصاروا زمنا، والرابع أنهم حصروا أنفسهم من الغزو في سبيله قاله قتادة. وكل هذا إن شاء الله يدخل في الآية، فهم الفقراء إلى آخر الزمان. نعم.
قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال محمد بن كعب رحمه الله ما بعث الله من نبي إلا أرسل ولا أرسل من رسول أنزل عليهم الكتاب إلا أنزل عليه هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت الأمم تأبى على أنبيائها ويقولون أنؤاخذ بما نحدث به أنفسنا ولم تعمله جوارحنا فيكفرون ويضلون. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على المسلمين ما اشتد على الأمم قبلهم فقالوا يا رسول الله أنؤاخذ بما نحدث به أنفسنا ولم تعمله جوارحنا؟ قال نعم فاسمعوا وأطيعوا واطلبوا إلى ربكم. فذلك قوله آمن الرسول الآية. فوضع الله عنهم حديث النفس إلا ما عملت الجوارح. قال ذكره السيوطي وعزاه إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر.
نعم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجوز الأمة عما حدث بنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. طيب 44 قال منسوخ، قوله هو منسوخ، حكاه ابن أبي حاتم بقوله وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس في هذا الروايات أنها منسوخة. طيب 45 أيضا أثر 45 قال
نسخت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن تبدوا ما في نسخت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا.
نعم. قال الجامع وما أفادته هذه الأثر الثلاثة من نسخ قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صحيح، وإن كان الثالث منها من طريق موسى ابن عبيدة الربذي، ويدل له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماء وما في الأرض الآية فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من أعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية كأنه ما نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات. فقد دل الحديث كما ترى على ثلاثة أمور. أولا النص صراحة على ما قاله مفسرنا. ما أدري لماذا ما يقول الشيخ يعني محمد بن كعب القرظي. نعم. وموافقوه من الناسخ والمنسوخ. ثانيا تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد الله يوم المحاسبة على ما تضمره أنفسهم من الحديث. ثالثا استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيهم بالسمع والطاعة، والحذر من التشبه بأهل الكتابين في قولهم سمعنا وعصينا. فإن قال قائل ما لك تركت الكلام على ما تضمنه أثر السيوطي من نزول قوله تعالى الله ما في السماء وما في الأرض الآية على الأنبياء السابقين وأن أمهم كانت تأبى، قلت تركت ذلك لسببين: أولهما عدم وجود ما يدل على هذا القول من كتابنا وسنة، الثاني لم أقف على سنة حتى أحكم عليه بصحة أو ضعف، وفيما استشهدنا له من صحيح القول ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. نعم، يعني أن الجامع هنا رجح ماذا؟ النسخ لنص الآية. ولكن هل هذا يكون يعني النسخ بمعنى النسخ المعروف أو هو بمعنى التخصيص؟ فأيما كان فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، هذا من رحمة الله عز وجل. قال ابن الجوزي: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه وحسبكم بلا، أما إبداء ما في النفس فإنه العمل، وإن تبدوا ما في أنفسكم بما أضمره العبد أو نطقه، وهذا محاسب على العبد، هذا لا إشكال. وأما ما يخفي في نفسه فاختلف العلماء في المراد بالمخفي في هذه الآية على قولين، وهذا هو الذي وقع فيه الإشكال: أو تخفوه يحاسبكم به الله. أحدهما أنه عام في جميع المخفيات وهو قول الأكثرين، واختلفوا هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة أم منسوخ طالما عام في جميع المخفيات. على قوله أحدهما أنه منسوخ بقوله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول مسعود وابن هريرة وابن عباس، وفي رواية والحسن والشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد ومقاتل. والثاني أنه ثابت في المؤاخذة على العموم فيؤاخذ بمن يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذا مروى عن ابن عمر والحسن، واختاره ابو سلمان الدمشقي والقضاء ويعلى، وروى ابن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية لم تنسخ، ولكن الله عز وجل إذا جمع الخلائق كلهم إني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبروا ما يغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله تعالى: يحسبكم به الله، يقول يخبركم به الله. وأما أهل الشرك والريب فيخبروا بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله تعالى: فاغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء. تباتم. يبقى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تبدوا ما في أنفسكم فيكون عملا، هذا لا إشكال فيه، الحساب يكون على عمل، أو تخفوه هذا الوقع في الإشكال، كيف نحاسب على ما نخفي؟ قال: ولهم في ذلك قولان، هل هو عام في كل ما يخفى أو خاص؟ قال: وقول الأكثرين هو ماذا؟ عام في جميع المخفيات. طيب إذا كان عاما في جميع المخفيات اختلفوا النسخ أم بقي، فمن قال نسخ وده لا إشكال بي لا يكلف الله إلا وسعه، ومن قال لم ينسخ. طب لم ينسخ كيف يحاسبنا الله؟ قالوا: ولكنه يكون تحت مشيئة الله. طيب يعني في من المؤمنين من يكون كذلك؟ لا، المشيئة شاء الله للمؤمنين أن يغفر لهم، وشاء الله للكافرين أن لا يغفر لهم، فيكون الذين لا يغفر لهم الله لهم هم الكفار وليسوا ماذا؟ وليسوا المؤمنين، فالمؤمنون يغفر الله عز وجل لهم. طيب وقد ذهب قوم إلى أن المحاسبة هنا يحاسبكم بالله هي إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنيا، يعني المراد بذلك العرض، ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال: والذين اختاروا أن تكون الآية محكمة لأن النسخ لما يدخل على الأمر والنهي، وقد روي عن عائشة أنها قالت: أما ما أعلنت فالله يحاسبك به، وأما ما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا، يبقى الحساب ما عجلت به العقوبة. والقول الثاني أنه أمر خاص في نوع من المخفيات، لأن القول الأول كان في عموم المخفيات، هذا في نوع خاص من المخفيات، ولأرباب هذا القول فيه قولان: أحدهما أنه كتمان الشهادة، والثاني أنه الشك واليقين، فعلى هذا فتكون الآية محكمة. يبقى من قال بأن الآية منسوخة هنا فقوله واضح بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قال بأنها محكمة ولم تنسخ فهذا فيه إما أن يقال هذا المخفي الذي في النفس إنما يغفره الله لمن يشاء ويعذب من يشاء ويكون المغفور لهم هم المؤمنين، وأما الكفار فلا يغفر ذلك لهم، أو يكون ذلك مما يقع به الحساب في أمور الدنيا كما ذكر العائشة، أو يكون المراد بالحساب ما يكون من عرض. وعلى كل حال فأنت ترى الأقوال تجتمع على معنى سواء قلنا بنسخ أو بعدم، ما هو؟ أنه لا يحاسب المؤمن بما يجري في نفسه مما لم يعقد القلب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بنفسها ما لم تتكلم بما لم تعمل به، سواء ما قلنا بنسخ أو قلنا بعدم النسخ وحمله على معنى لا يكون فيه إشكال. والذي يظهر إما القول بالنسخ وهذا فيه راحة وهو صريح النص حتى نسخ الله، أو عدم النسخ فيحمل على ما عقد القلب وانعقد عليه من إرادة الشر وأنه لو تمكن منه لفعله، فحينئذ يكون الحساب على ما عقد القلب عليه وهو نوع معصية للقلب فيحاسب على ذلك، لقوله لو أن لي مثل من فلان فعلت مثل ما فعل فهو بنيتي فهما في الوزر سواء، ولقول النبي والقلب يتمنى ويهوى، وهذا من نوع الزنا الذي يحاسب عليه العبد وليس ما يطرأ، فيكون عندنا مثل ماذا؟ الهم، إصرار، وخطرات. أما الخطرات فلا شيء فيها، وأما ما أصر عليه الإنسان وتمنى ذلك الأمر وأنه لو تمكن من ذلك لفعله، فإنه يأثم الإثم المقابل لذلك الإصرار بالقلب. وأما القول بالنسخ فهو فيه الراحة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بنفسها ما لم تعمل به ما لم تتكلم به فهو محمول على الخطرات. نعم، والعلم عند الله. نعم، وأن المراد بالآية الأخيرة آخر سطر أعد تمام الحمد لله. هذا الذي قلناه العزائم المصمم عليها وليس الخطرات، وليس الخطرات. وهذه باقية لم تنسخ. نعم، خلاص.
قوله تعالى لا يكلف الله
نفسا، يعني حول الأقوال هذه. نعم نعم،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآية قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال محمد بن كعب لم يكلفه من العمل ما لم يطيقوه.
نعم، ولهذا لا تكلف إلا بمقدور، لا تكلف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
قوله لها ما كسبت، قال محمد بن كعب لها ما كسبت من الخير.
نعم.
قوله عليها ما اكتسبت، ما اكتسبت من شر.
نعم.
السعدي في التفسير في التفريق بين الكسب والاكتساب.
نعم.
في الآية.
نعم.
قال محمد، قال السعدي في تفسيره: وفي الإتيان بكسب في الخير الدال على أن عمل الخير
سهل.
نعم. يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب.
نعم.
وأتى باكتسب في عمل الشر للدلالة على عمل الشر، على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه.
نعم. نعم. وفيه الرد على مين من الفرق؟ لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت.
المعتزلة.
الرد على من؟
المعتزلة.
ولا الجبرية؟ الجبرية اللي ما يرون الإنسان عمد. نعم.
قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال محمد بن كعب: فوضع عنهم الخطأ والنسيان.
نعم. وهذا عام، خطأ والنسيان، إلا في المتلفات، فالمتلفات تضمن على كل حال. أما فيما يتعلق بالآثام فالله عز وجل لا يؤاخذ من نسي، ولا يؤاخذ من أخطأ، ولا يؤاخذ من أكره، ولا يؤاخذ من جاهل. هذه قاعدة السعة في الشريعة وقاعدة الفضل العظيمة، إلا في المتلفات لسد الباب. فالمتلفات من جهة الضمان يضمن، أما من جهة الإثم فلا يأثم، فلا يأثم. يقول الجامع: ووجه الدلالة على صحة ما قاله مفسرنا في أن آية الأحزاب نص في الحقيقة، يعني احنا لو بنناقش الشيخ في هذا نقول: أذكر الاسم وترحم عليه، تذكر اسم وترحم عليه، وإن كان في مفسرنا يعني فيها يعني كنوع يعني عطف وتلطف وكذا، لكن أولا هذا لا يستعمله أهل العلم. الأمر الثاني أن ذكر الاسم وتكراره والترحم عليه إنما هو طريق عظيم لكسب الحسنات له والتعريف به وهكذا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه كان يذكر الآية ويذكر الإسناد الذي انتقى منه كلام المفسر إلى محمد بن كعب القرظي رحمه الله، لأن أحيانا يقول القول ولا يذكر اسمه. نعم. لا، هذه كانت في الجامعة الإسلامية، دي كانت رسالة الشيخ الماجستير في الجامعة الإسلامية، لكن كان القائم عليها تقريبا الشيخ عبد العزيز بن عثمان. يقول عبد العزيز بن عثمان، أي عبد العزيز محمد عثمان تقريبا القاري. قال: وجه الدلالة على صحة المقالة ومفسرنا في أن آية الأحزاب نص في رفع الخطأ، كما أن حديث أبي هريرة نص في رفع النسيان، وهذا من كمال فضل الله عز وجل. نعم. قوله: ربنا ولا تحمل علينا.
قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الآية. قال محمد بن كعب رحمه الله: قال: فلم يكلفوا ما لم يطيقوا، ولم يحمل عليهم الإصر الذي حمل على الأمم قبلهم، وعفى عنهم وغفر لهم ونصرهم.
نعم. نعم. والله عز وجل قال: قد فعلت، قد فعلت في كل هذا. فلهذا خفف الله علينا آثارا كانت قد حملت على ذلك من قبلنا، لأن هذه الأمة أمة مباركة وأمة مستسلمة ومنقادة، ولهذا يسر الله سبحانه وتعالى عليها. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيه خمسة: ولا تحمل عنا إصرا كما حملت هذه، ولا تحمل ما تخطرنا به. قال: فيه خمسة أقوال: أحدها أنه ما يصعب ويشق من الأعمال، الثاني أنه المحبة، الثالث الغلمة أو الغلمة ويغلان شهوة المواقعة، والرابع حديث النفس ووساوسها، والخامس عذاب النار. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة البقرة، ونقف عند سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.